أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجود الكفائي. كان كلامه في التقسيم الخامس من تقسيمات الواجب، وهو تقسيمه إلى الواجب العيني والكفائي. تقدم الكلام في النقطة الأولى في بيان معنى العين والكفائي، ثم النقطة الثانية وهي في أصل هذا التقسيم، الكلام فعلا في النقطة الثالثة والمطلب الثالث، وهو إمكان الواجب الكفائي وعدم إمكانه. الأقدمون من الأصوليين كما ذكر المصنف وقعوا في حيرة من أمر الواجب الكفائي، باعتبار أن الواجب الكفائي أو الوجوب الكفائي لا ينسجم مع حقيقة الوجوب. من هنا ينشأ إشكال في أن الواجب الكفائي هل هو ممكن أو ليس، ماذا أو ليس ممكنا. حاصل الإشكال إن الوجوب إما أن يتقوم بالمنع من الترك، وإما أن يكون المنع من الترك لازم المنع للوجوب. هناك قولان في الوجوب: القول الأول أن الوجوب مركب من الجواز مع المنع من الترك، فالمنع من الترك يتقوم به الوجوب لأنه أحد أجزاء حقيقة الوجوب. الوجوب جواز مع المنع من الترك، فالمنع من الترك يتقوم به الوجوب، مثل الناطق يتقوم به الإنسان، فإن الإنسان حيوان ناطق. هذا القول الأول. القول الثاني يقول: لا، الوجوب هو معنى بسيط، الوجوب هو الإلزام بالفعل، يلزمك المولى بالفعل، هذا هو الوجوب. وأما المنع من الترك فهو لازم المن للوجوب، ليس جزء من حقيقة الوجوب ومقوم للوجوب، وإنما هو لازم له. واضح؟ فهذان تفسيران لحقيقة الوجوب. على كلا التفسيرين لا ينسجم واجب الكفائي مع ماذا؟ مع الوجوب، لأن الواجب الكفائي لا يملى منع من الترك فيه. الواجب الكفائي ما بيمنع من الترك، وذلك باعتبار أنه المكلف لو جاء بماذا؟ الواجب الكفائي يسقط عن بقية المكلفين، بقية المكلفون ليسوا ممنوعين ماذا؟ من الترك، يجوز لهم تركه.
فلا يكون بالنسبة لبقية المكلفين، لا يكون المنع من الترك لازما ولا متقوما به الوجوب. فسواء قلنا المنع من الترك يتقوم به الوجوب أو لازم المنع للوجوب، يأتي الإشكال في محل الكلام. فالواجب الكفائي لا منع من الترك فيه، واضح إن شاء الله. فإذا تقولون أن المنع من الترك يتقوم به الوجوب، نقول في الواجب الكفائي لا منع من الترك، فلم يتقوم الوجوب المنع من الترك. وإذا تقولون لازم له للوجوب، المنع من الترك لازم للوجوب، أيضا نقول في محل الكلام في الواجب الكفائي لا منع من الترك، فلا يلزمه المنع من الترك. فكيف يتحقق الوجوب في الواجب الكفائي مع أنه لا منع من الترك؟ واضح الإشكال؟ هذا هو حاصل الإشكال. في مقام الجواب يقول مصنف بعضهم حتى يجاوب على هذا الإشكال، بعضهم أجاب عنهم بأن الواجب في الواجب الكفائي ليس واجبا على الجميع، وإنما واجب على بعضهم، على أحدهم غير المعين. وحينئذ يكون الأمر واضحا، فإن البقية إنما لا يجب عليهم إذا امتثل أحد المكلفين، البقية لا يجب عليهم مو أن الوجوب سقط، هو واجب عليهم ولكن لا يجب عليهم الامتثال، وإنما من أول الأمر هم غير مكلفين. فبعضهم حتى يتخلص من هذا الإشكال من أنه كيف يكون واجبا مع ذلك يجوز تركه بفعل بعضهم، حتى يتخلص من هذا الإشكال قال الواجب الكفائي ليس واجبا على الجميع، وإنما هو من أول الأمر واجب على أحد المكلفين. فإذا امتثل أحد المكلفين البقية لا يجب عليهم الامتثال، ليش؟ لأنه أصلا ليس واجبا عليهم. واضح؟ فدفع الإشكال بهذه الطريقة. البعض الآخر قال الواجب الكفائي هو يجب على أحد المكلفين غير المعين عندنا، ولكن معين عند الله. والذي يسبق إلى ذلك الواجب ينكشف أنه هذا هو المعين عند الله. إحنا وبداية ما ندري إياه المكلف، تغسيل الميت ما ندري إياه المكلف به. إذا قام زيد وغسل الميت ينكشف لنا أن زيد هو المكلف عند الله تعالى.
الواجب عينية عند الله.
فيكون واجب عيني، أحسنتم.
يكون كفاية.
يكون واجب عيني مو كفاية. هكذا البعض فر من الإشكال بهذه الطريقة. المصنف يقول هذه الأقوال ليست صحيحة، فإن هذه الأقوال إنما التجأوا إليها هروبا من هذا الإشكال. لولا هذا الإشكال ما يقولون بهاي الأقوال، الأقوال واضحة الفساد. وإنما الصحيح في الجواب عن الإشكال هو ما تقدمت الإشارة إليه من أن الأصل في التقسيم إلى الكفاء والعيني شنو؟ الغرض، غرض المولى. فإن غرض المولى تارة يتعلق بإتيان كل شخص ماذا؟ بالإتيان بذلك الفعل، يتعلق بالفعل على نحو أن يأتي به كل شخص، لأن المصلحة والغرض تحصل بإتيان كل شخص مستقلا عن الآخر، الآخر أتى به أو لم يأتي به. ف فيكلف الجميع، فيكون واجبا عينيا. وتارة أخرى غرض المولى له يتعلق بالفعل على أن يأتي به ولو شخص واحد. ليش؟ لأن هاي المصلحة تحصل بإتيان شخص واحد بذلك الفعل، وحينئذ يوجبه على الجميع. ليش؟ لعدم ترجيح شخص على آخر. فإذا جاء به شخص يسقط عن البقية باعتبار أن الغرض تحقق، فلا وجوب لتحقق الغرض، هذا لا إشكال فيه. وقلنا هذا واقع حتى في إرادتنا. الأب لما يأمر الولد أو مجموعة أولاد عنده يأمرهم بالإتيان بالماء، يأمر الجميع، ولكن الأب يريد واحد يجيب الماء، مو يعني يريد يرتوي، وهذا الغرض يحصل بإتيان ولد واحد بالماء، ولكن أمر الجميع لعدم الخصوصية وترجيح أحدهم على الآخر. فإذا جاء شخص واحد بالماء البقية يسقط عنهم الوجوب، لذلك لا يتحركون، لا يمتثلون. ليش؟ لأن يعلمون أن غرض الأب قد حصل وتحقق. فالوجوب الكفائي إنما يسقط عن البقية لحصول الغرض منه. وعبارة أخرى لاحظوا، وواجب على الجميع، ومقتضى كونه واجب على الجميع أن الجميع لا يجوز لهم تركه. إذا تركه الجميع شنو؟ أعتموا يستحقون العقاب. إذن هذا اللازم موجود، أنتم مو قلتوا لازمه لازم الوجوب المنع من الترك، هذا اللازم موجود ولا موجود؟ فإن الجميع يمنعون من تركه، فإذا لازم الوجوب وهو المنع من الترك موجودون، لا يجوز للجميع أن يتركوه، لابد أن يأتي به ولو شخص واحد. أما إذا أتى به شخص يسقط عن البقية، هذا لا يعني أن المنع من الترك ليس موجودا، وإنما يسقط عن البقية لتحقق الغرض وحصول الامتثال. واضح إن شاء الله؟ لولا حصول الامتثال لكان الجميع ممنوعون من تركه. إنما جاز تركه لحصول الغرض والامتثال منه. واضح إن شاء الله؟ قال: وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه قوام الوجوب بل لازمه. ماكو قولين، قول بأن المنع من الترك هو قوام الوجوب لأن الوجوب جواز مع المنع من الترك، قول آخر لا، المنع من الترك لازم للوجوب. المصنف تقدم منه أن الصحيح أن المنع من الترك لازم للوجوب، لذلك قال بل لازمه المنع من الترك. إذ رأوا، لماذا وقعوا في حيرة من تطبيقه على القاعدة؟ إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم. كيف يكون واجبا على الجميع مع ذلك يجوز تركه إذا قام به أحد المكلفين؟ قال: ولا وجوب بدون المنع من الترك. شلون نجاوب؟ قال ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه في الوجوب الكفائي الجميع، بل المكلف البعض غير المعين، أي أحد المكلفين. وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم، فهو المكلف حقيقة إلى غير ذلك من الظنون. ونحن جواب المصنف لما صورناه، صورنا الواجب أو الوجوب الكفائي بذلك التصوير المتقدم، يا تصوير متقدم، أن الغرض في الواجب الكفائي يتعلق بالمطلوب على نحو يصدر من ماذا؟ من أحد المكلفين، وحيث لا خصوصية لمكلف على آخر، أمر المولى ماذا؟ الجميع به. ونحن لما صورناه صورنا الوجوب الكفائي بذلك التصوير المتقدم، لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها، بذكر هاي الأقوال والظنون وردها، وتدفع الحيرة في أمر الواجب الكفائي والوجوب الكفائي، تدفع الحيرة بأدنى التفات، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي.
يعني الوجوب كان موجود،
موجودا وكان ممنوعا من
تركه،
من تركه.
هذا اختلال في هنا، يختلف التفسير عن تفسير الذين هربوا من الإشكال، لأنهم قالوا ما تكلف أصلا.
وين بالإشكال؟
لا بالإشكال، قال تفسيرين. التفسير الأول قالوا ما وجوب، فر من الإشكال.
بالي.
والمسند يقول لا الوجوب.
أحسنتم، الوجوب موجود على الجميع.
لا.
فخلافا للتفسيرين المتقدمين، التفسيران المتقدمان يقولون ما وجوب أصلا على الجميع، وإنما الواجب على أحد مكلفين، فالبقية ليسوا ممنوعون من تركه لأنه ماكو وجوب. المصنف يقول لا، أكو وجوب على الجميع، والجميع ممنوعون من تركه. نعم، إذا جاء به شخص يسقط عن البقية لحصول الامتثال والغرض. قال إذ لا يبقى بعد، فلا بد، عفوا، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، يدعو إليه المن إلى الوجوب، فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر.
أين
واجب؟
واجب أين؟
لا لا،
على الجميع.
واجب على الجميع كفاية، كفاية.
إذا كان الجميع عيني كفاية بعض.
لا، الكفائي واجب على الجميع. تقدم تفسير واجب الكفائي أنه واجب على الجميع.
يتحقق في.
أحسن.
واحد شخص واحد.
ولكن إذا امتثل أو شخص واحد يسقط عن البقية، هذا الواجب الكفائي. قال ولذا، يعني لكونه واجبا على الجميع، يمنعون جميعا من تركه. إذن المنع من الترك موجود ولا موجود؟ فلا ينافي حقيقة الوجوب، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه. واضح إن شاء الله؟ هسه شلون واجب على الجميع ممنوعون من ترك الجميع ولكن يسقط بفعل بعضهم؟ نقول ماكو مشكلة سقوطه بفعل بعضهم لحصول الغرض والامتثال، فلا منافاة بين الوجوب الكفائي وبين حقيقة الوجوب. بعد الأقوال الأخرى ما نداعي، لأن الأقوال الأخرى إنما التجئ إليها لأجل هذا الإشكال وفرارا من هذا الإشكال. واضح هذا؟ سؤال؟
شيخنا
لكن هو
ما فرقوا من هذا الإشكال، بقى قال عنه.
من
هم؟
قائلين تفسيرين سابقين؟
تفسيرين سابقين.
ليش؟ نحل الإشكال؟
لا، في رأي المصنف نحل الإشكال.
لا حتى على تفسيرهم.
على تفسيرهم أنه الواجب
على أحد المكلفين.
إيه معين قبل المولى. انه يقيم به فيسقط عن الباقي، لكن هنا المصنف يقول لا هو واجب على الكل لكن يسقط بامتثال لشخص واحد.
التفسيرين السابقين يحلون الاشكال، ليش؟ شنو الاشكال؟ هو لا ينسجم حقيقه الوجوب مع الواجب الكفائي، ليش؟ كيف يكون واجبا على الجميع مع ذلك يجوز ماذا؟ تركه. فجاءش أجابه، قال لا هو ليس واجبا على الجميع وإنما واجب على أحد المكلفين، فالبقية يجوز لهم تركه لأنه أصلا ليس واجبا عليهم. فنحل الإشكال، إشكال الحال نحل، بس هذه التفاسير هي ليست ماذا؟ ليست صحيحة، ما لها داعي هاي التفاسير، إنما انتج إليها لأنه احتاروا في حل الإشكال. فإذا احنا حلينا الإشكال بعد، أكو داعي نذهب إلى هذه التفاسير؟
لا أستاذ شيخنا، أصحاب هاي التفاسير يوضحون في مسألة يعني مشكلة كيفية التمييز بين الواجب العيني والكفاية، لا يمكن التمييز بعد.
إيه ما يمكن التمييز، وشلون واجب واجب ليس معينا؟ شنو واجب ليس معينا؟ شلون واجب ليس معينا على احد المكلفين غير معين؟ من هذا
واجب
الشيء لا يقبل. التقسيم السادس، تقسيم الواجب الى موسع ومضيق، وهذا التقسيم باعتبار الوقت وعدم الوقت، او باعتبار الوقت بالحقيقه. إن الواجب ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت شرعا، والمؤقت شرعا يعني الذي اعتبر فيه وقت وين في الشريعة، المؤقت شرعا ينقسم إلى موسع ومضيق، وغير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري. الأقسام بالحقيقة أربعة، موسع ومضيق وفوري وماذا؟ وغير فوري. المصنف يقول نبدأ بماذا؟ بغير المؤقت، من باب المقدمة. ليش من باب المقدمة؟ لأن كلامنا في تقسيمه إلى موسع ومضيق، والموسع والمضيق تقسيمات للمؤقت، فنبتدئ بغير المؤقت مقدمة لمن؟ للمؤقت. يعني كلامنا في المؤقت، كلامنا في تقسيمه إلى موسع ومضيق، فيكون الكلام في غير المؤقت مقدمة لمن؟ للمؤقت. فيقول بأن الواجب المؤقت الغير المؤقت، وهو الواجب الذي لم يعتبر فيه الشارع ماذا؟ وقت مخصوص. الشارع بالشريعة لم يذكر له وقتا مخصوصا، مو مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر بالشريعة لها وقت محدد مخصوص من الزوال إلى غروب الشمس، بينما هناك واجبات في الشريعة لم يحدد لها وقت، وإن كان عقلا لابد أن يقع وين؟ في زمان، باعتبار أن كل الواجبات هي أفعال لمو أفعال، أفعال، والأفعال تحتاج إلى ظرف، تحتاج إلى زمان تقع فيه عقلا، ولكن شرعا لم يحدد ذلك الزمان، إذا قلنا أن غير المؤقت لم نقل بأنه ما ليس له زمان مطلقا، لا هذا ما معقول، هذا مستحيل. غير المؤقت ما ليس له زمان محدد شرعا، أما عقلا لا، لا بد له من زمان يقع فيه. واضح إن شاء الله؟ نعم، الشارع لم يحدد له زمان. مثل شنو؟ رد السلام. رد السلام الشارع ما حدد له شنو زمان، صح ولا لا؟ ما قال ترد السلام يكون الساعة 12 الظهر، لم يحدد زمانه، وإنما رد السلام بعد ماذا؟ بعد السلام، متى ما وقع السلام أنت شنو؟ رد السلام. فلم يحدد له زمان مخصوص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أيضا لم يحدد له ماذا؟ زمان مخصوص. قضاء الصلوات الفائتة الواجبة لم يحدد له زمان مخصوص، في أي وقت لك هذا لك أن تقضي. هذا يسمى بالواجب غير المؤقت. هذا الواجب غير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري، والمقصود بالفوري هو الواجب الذي لم يحدد له الشارع وقتا مخصوصا، ولكن لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه. أول زمان إمكانه لا بد أن تأتي به. شلون أول أزمنة إمكانه؟ زمان؟ إحنا ما قلنا ما بي زمان شرعا،
زمان ليس محددا.
هذا الزمان إمكاني، هذا الزمان الزمان، هذا ليس المقصود الزمان الشرعي المحدد شرعا، وإن المقصود الزمان العقلي. أول أزمنة إمكانه عقلا لا بد ماذا؟ أن تأتي به. مثال شنو؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد السلام، هذه واجبات فورية. فإذا سلم عليه أول أزمنة الإمكان لا بد ماذا؟ أن يرد السلام. كذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا بالنسبة إلى الفوري. وأما غير الفوري فهو الواجب الذي لم يحدد له الشارع وقتا مخصوصا، مع جواز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه. يجوز أن تؤخر، أنت متمكن منه، مع ذلك يجوز التأخير كقضاء الفائتة. من عليه صلاة فائتة قضاء يجوز له تأخيرها عن أول أزمنة إمكانها، يتمكن الآن من القضاء ما يقبل، يخليها باشر، يجوز. هذا بالنسبة إلى غير المؤقت. قال: ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت إلى موسع ومضيق، ثم غير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري. ونبدأ بغير المؤقت مقدمة، فنقول ليش قال مقدمة؟ يعني كلامنا في الموسع والمضيق، والموسع والمضيق هما قسمان من المؤقت، فغير المؤقت خارج عن محل الكلام، فنذكره مقدمة. قال: غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمان يكون ظرفا له. كل فعل لا بد من زمان يقع فيه، كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة هذان مثالان، الأول غير فوري والثاني فوري إزاءة النجاسة عن المسجد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أيضا فوري ونحو ذلك. وهو كما قلنا على قسمين، فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر المعروف، هذا القسم الأول. وغير فوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والخمس. هذا بالنسبة إلى غير المؤقت. وأما المؤقت، المؤقت اتضح وهو ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، الشارع حدد له وقتا مخصوصا بحيث ذلك الواجب لا بد أن توقعه في ذلك الوقت. هذا مثال واضح، الصلاة اليومية الشارع قد حدد ماذا؟ أوقات الصوم، قد حدد وقته في نهار شهر رمضان وهكذا. هذا الواجب المؤقت. الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين أو فيه احتمالات ثلاثة، فإن الوقت أو فإن الفعل الواجب إما أن يكون أوسع، الفعل أوسع من الزمان المحدد شرعاً بحيث الفعل أزيد من الزمان، يستغرق وقتا أزيد منين؟ من الزمان. مثل إذا أمره بصلاة 50 ركعة مثلا بدقيقة واحدة مثلا، من 12 إلى دقيقة، زمان محدد شرعا، فالفعل المأمور به الواجب أزيد منين؟ من الزمان. هذا احتمال. احتمال ثاني أن الفعل الواجب يكون أقل من الزمان. الاحتمال الثالث أن الفعل الواجب يكون مساويا لمن؟ للزمان المحدد شرعا. المصنف يقول: أما الاحتمال الأول فهو باطل قطعا، الفعل يكون أزيد منين؟ من الزمان المحدد شرعا، هذا قطعا باطل لا يقع في الشريعة. ليش؟ لأنه يستلزم التكليف بالمحال بغير المقدور. 50 ركعة أتريد مني أن أوقع ماذا في دقيقة واحدة؟ هذا الدقيقة لا تسع 50 ركعة، فالتكليف بغير المقدور ويستحيل التكليف بغير المقدور، هذا قطعا احتمال خارج. يبقى عندي احتمالين، الثاني والثالث: أن يكون الفعل مساويا للزمان، أن يكون الفعل أقل من الزمان. إذا كان الفعل مساويا للزمان فهذا هو الواجب المضيق، واجب مضيق، الفعل مساوي للزمان المحدد شرعا، مثاله صوم شهر رمضان، فإنه مأمور بإيقاع الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الفعل الواجب مستغرق لهذا الزمان لهذا الوقت، فالفعل والزمان متساويان، فهذا مضيق. ليش مضيق؟ راح يتضح من الموسع ليش مضيق هذا. الثاني أن الفعل الواجب أقل منين؟ من الزمان، فالزمان أوسع من الفعل الواجب، بحيث هذا الفعل الواجب يمكن إيقاعه في الوقت الأول من الزمان، منتصف الزمان، وآخر ماذا؟ وآخر الزمان والوقت. مثاله صلاة اليومية، صلاة الظهر من الزوال إلى غروب الشمس، أي الصلاة يمكن إيقاعها في الخمس دقائق الأولى، يمكن في الثانية، يمكن في الثالثة، الرابعة، إلى آخر الوقت. هذا يسمى موسع. ليش موسع؟ لأنه موسع على المكلف في إيقاعه في الوقت الأول، في الثاني، الثالث، إلى آخر الوقت. مو؟ في توسع على المكلف، بخلاف القسم الأول في تضييق على المكلف، إن قلنا لابد أن توقعه الآن، لا يجوز لك تأخيره. مو؟ بينما صلاة الظهر لا، إن قلنا يجوز لك تأخيره عن خمس دقائق الأولى، فما بها تضييق على المكلف، يسمي بالموسع. المصنف يقول لا إشكال في إمكان المضيق ووقوعه في الشريعة قطعا، وإنما الكلام وقع في إمكان الموسع. هل الموسع الواجب الموسع ممكن في الشريعة أو ليس ممكن؟ هنا الإشكال وقع، مع أنه لا إشكال عند العلماء أنه ورد في الأدلة الشرعية ما ظاهره التوسعة، لكن هذا اللي ظاهر التوسع هذا ممكن أو ليس ماذا؟ أو ليس ممكن. اختلفوا على قولين، منهم من قال بإمكانه ومنهم من قال بعدم إمكانه. قال ينقسم الواجب والمؤقت. والمؤقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة، ثلاث احتمالات عقلية: إما أن يكون فعله زائدا على وقته، فعله فعل الواجب زائدا على وقته المعين له، أو الفعل الواجب مساويا له للوقت، أو ناقصا عنه عن الوقت. هاي احتمالات ثلاثة، والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق. الفعل كثير والزين والزمان قليل، واضح تكليف بما لا يطاق. والثاني اللي هو المضيق لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه، وهو المسمى المضيق كالصوم، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث هو المسمى الموسع لأن فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره، آخر الوقت، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت، ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. في جميع الوقت ما يصير تركه، كل الوقت ما يصلي ما يصير، مو؟ ولكن إذا صلى في أول الوقت يجوز تركه في بقية الوقت، يجوز تركه في أول الوقت والصلاة في آخر الوقت، ماكو مشكلة. قال: ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسع في الشريعة. في بعض الروايات واضح أن ظاهرها ماذا؟ التوسع. وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين: إمكانه، القول الأول، والثاني امتناعا. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي. واضح هذا؟ سؤال ونختم. إذا ورد ما ظاهر التوسعة في الشريعة، ليش ما نقول أنه ممكن؟ لأنه أدل دليل على الإمكان الوقوع. فإذا كان واقع في الشريعة بعد ليش اختلفوا أنه ممكن ولا؟ هو يقول لا، إشكال عند العلماء، كلهم اتفقوا أنه ورد في الشريعة ماذا؟ ما ظاهره التوسعة. إذا كان وقع التوسعة في الشريعة فأدل دليل على الإمكان الوقوع. إذن لماذا اختلفوا؟ قال والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.